أن الله لا يشبهه شيء. ومنهم من قال بل نتوقف أو نسكت، والصواب عندي أننا نسكت ولا نتكلم بهذا إطلاقا، لأن هذا لو كان التفصيل فيه خير لكان الصحابة أول من يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصواب أن نسكت عن هذا ونعرض عنه. طيب، يقول: واذكر حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشاني فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارجها، والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان. حديث بن رواحة هو أن عبد الله بن رواحة عنده جارية، فدخلت عليه امرأته فأخذت السكين لأنها غارت كيف تجامع الجارية، فغارت منها فقال: على مهلك، أتحبين أن أقرأ عليك؟ ومعروف أن الجنوب لا يقرأ القرآن. قالت: نعم اقرأ. قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافٍ، وفوق العرش رب العالمين. الشاهد قوله: وفوق العرش رب العالمين. لما قرأ على البيتين قالت: خلاص ما فيه جماع، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن، فظنت أن هذين البيتين قرآن، فهدأ غضبها، فأخبر عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأقر على قوله: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. طيب، يقول: ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران. الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر رحمه الله يشبه الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني، وإن كان كل منهما له ميزة، لكن ابن حجر متأخر عن ابن عبد البر، ولذلك صار أجمع وأكثر بالنسبة لتراجم الصحابة رضي الله عنهم. نعم، انتهى. من أدلة العلو النقلية معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فإنه ثابت، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، وقد ثبت الإسراء والمعراج في القرآن. فالإسراء ثبت بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج ثبت بقوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى آخر الآيات. يقول ابن القيم رحمه الله: وحديث معراج الرسول فثابت، وهو الصريح بغاية التبيان.
ما قرأنا؟
ما سمعنا؟ أي طيب، إذا نسمعنا.
وحديث معراج الرسول فثابت، وهو الصريح بغاية التبيان. وإلى إله العرش كان عروج، لم يختلف من صحبه رجلان. وانظر بقصة خندق حكما جرى لقريظة من سعد الرباني.
انظر ولا اذكر؟
واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريظة من سعد الرباني. شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان. واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيباني، وأبو عوانة ثم حاكم الرضا، وأبو نعيم الحافظ الرباني. وأبو عوانة ثم حاكم الرضا، وأبو نعيم الحافظ الرباني. قد صححوه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان. في شأن روح العبد عند وداعها
وفراقها.
في شأن روح العبد عند وداعيا وفراقيا لمساكن الأبدان، فتظل تصعد في سماء فوقا أخرى إلى خلاقها الرحمن، حتى تصير إلى سماء الرب وفيها وهذا نصه بأمان. واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البال من هجران، من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان.
هذه أيضا من الأحاديث الدالة على علو الله عز وجل، منها حديث المعراج وهو ثابت في الصحاح والمسانيد وغيرها، وثابت بالقرآن أيضا أن الله سبحانه وتعالى عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إليه، فإنه عرج به، يقول ابن القيم: وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف من صحبه رجلان. ومن الأدلة قوله: واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الربان، شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان. هذا الحديث يشير إلى حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريضة، لأن بني قريضة كانوا حلفاء للأوس، ولما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام نحو 25 ليلة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سعد قد أصيب في أكحله في غزوة الخندق، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ليعوده من قريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويجله، لأنه سيد الأوس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد في الجنة خير من هذه، فشهد له بأنه له مناديل في الجنة رضي الله عنه. لما أصيب في أكحله قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة حلفائه، فأجاب الله دعوته. نزلت بنو قريظة على حكمه، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، فأتي به من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار، فلما أقبل قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، فأنزلوه، فقاموا إليه فنزلوه من الحمار وجلس، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن بني قريظة حكموه فيهم، فقال: أحكمي نافذ فيهم؟ قال بنو قريظة: نعم. قال: وعلى من هؤلاء؟ وعلى هؤلاء، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد غض طرفه احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعلى هؤلاء. فقال: أحكم بينهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم وتغنم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حاكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم فعل بهم ما حكم به سعد رضي الله عنه وأرضاه، وقتل منهم في ذلك اليوم 700 رجل، 700 رجل. ثم عاد معاذ إلى خيمته في المسجد، سعد بن معاذ إلى خيمته في المسجد، فانبعث الدم من جرحه فمات رضي الله عنه. لما انقضت المهمة التي قرت بها عينه انتقل إلى رحمة الله رضي الله عنه. المهم، هذا يدل على أن الله فوق ولا لا؟ لقوله: من فوق سبع سماوات. طيب، واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيباني، يعني الإمام أحمد رحمه الله، وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني، قد صححوه، وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان، في شأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان، فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن، حتى تصير إلى سماء ربها فيها وهذا نصه بأمان. تصير إلى سماء فيها ربها، وهذا نص الحديث بأمان، يعني أن المؤمن إذا قبضت روحه صعد بها إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن تصل إلى السماء التي فيها الله عز وجل. أما الكافر فإنه لا تفتح له لروحه أبواب السماء، بل تطرح في الأرض طرحا والعياذ بالله. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران، يعني للمرأة ذات الزوج، حذرها الرسول عليه الصلاة والسلام من هجر زوجها. من أي شيء حذرها؟ من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الذي في السماء يكون ساخطا عليها إذا هجرت زوجها. فقال: الذي في السماء، وهو الله عز وجل. نعم.
واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بينهم في عيشهم ونعيمهم، وإذا بنور ساطع الغشاء.
ما في نسخة ثانية عندك؟
بينهم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع الغشيان، لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران. فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان. واذكر حديثا قد رواه الشافعي يطريق فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة، اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان، يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. واذكر مقالته: ألست أمين من فوق السماء الواحد الرحمن. واذكر حديث أبي رزين ثم سقه بطولي كان فيه من عرفان. والله ما لمعطل بسماعي أبدا قوة إلا على النكران. فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان، وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني، وكذا أبو بكر بتاريخ له وأبوه ذاك زهير الرباني. واذكر كلام مجاهد
حديث أشار إليه المؤلف رحمه الله. الأول قال: واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بينهم في عيشهم ونعيمهم، وإذا بنور ساطع الغشيان، لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران. فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان. هذا حديث رواه جابر أن أهل الجنة بينما هم في نعيمهم وعيشهم وسرورهم إذا هم بنور ساطع قد ملأ المكان وغشي المكان، فيرفعون رؤوسهم فإذا هو الله عز وجل، فيسلم عليهم سلاما يسمعونه سبحانه وتعالى. فهذا دليل على علوه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. ومن ذلك أيضا حديث رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة الذي هو يوم المزيد وأن الناس أن أهل الجنة يزورون الله عز وجل في ذلك اليوم. هذا اليوم فيه استواء الله على العرش يوم الجمعة، كما قال المؤلف: يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. ووجه ذلك أن الله تعالى قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذه الأيام أولها الأحد، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، تمت يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة استوى الله عز وجل على عرشه جل جلاله. نعم. كذلك: واذكر مقالته: ألست أمين من فوق السماء الواحد الرحمن. هذا قاله عليه الصلاة والسلام حين قال له أحد الخوارج: إن هذه قسمة ما أرين بها وجه الله، أو اعدل. قال: وكذلك أيضا قسم ذهيبة بين أصحابه فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو الله. قال: واذكر حديث أبي رزين: ثم سقه بطوله كم فيه من عرفان، والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوا إلا على النكران. فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان، وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة، السنة لابن الإمام أحمد عبد الله رحمه الله، والحافظ الطبراني، وكذا أبو بكر بتاريخ له، وأبوه ذاك زهير الرباني. فهؤلاء كلهم ساقوا الحديث بتمامه، وهو عندكم أظن في شرح ابن عيسى. معك؟ اسمعني يا. ها؟ عندها الرأس؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج الشافعي رحمه الله في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء.
لا لا من هذا. لا حديث أبي رزين. الله أنه في شرح ابن عيسى. أعطها اسمها.
وحديث أبي رزين ساقه الذهبي في كتاب العلوم فقال: حديث سمعناه من أحمد بن هبة الله وجماعة عن محمد بن عبد الواحد قال: حدثنا إسماعيل بن علي قال: أنبانا محمد بن علي النحوي قال: أنبانا أبو بكر بن المقري قال: حدثنا عبدان بن أحمد قال: حدثنا عمر بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حبس عن عقلي قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عناء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش ثم استوى عليه. رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن. وقد رواه شعبة وغيره عن يعلى وقال: عجس بدل حدس. ورواه إسحاق بن راهوية عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حناد وعنده: ثم كان العرش فارتفع على عرشه. وروى حرب عن ابن راهوية: تحته هواء وفوقه هواء، يعني استحاب. وقال أبو عبيد: العماء الغمام. وقال الحسن بن عمران الحنظلي الهروي: سمعت أبا الهيثم خالد بن يزيد الرازي يقول: أخطأ أبو عبيد، إنما العمى مقصور ولا يدري أين كان الرب، يعني قبل خلق العرش. ويروى عن أبي رزين حديث طويل بإسنادين مدنيين في الباب لكنه ضعيف. انتهى كلام الذهبي. قلت: هذا كلام الذهبي وقد ساقه بتمامه الناظم في كتاب الهدي، وقال: هذا حديث كبير جليل الشان ينادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة، إلى أن قال: ولم يطعن أحد فيه وفي أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد بن حنبل في مسند أبيه في كتاب السنة، ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة له، والحافظ أبو محمد بن أحمد الغسال في كتاب المعرفة، وحافظ زمانه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، والحافظ أبو محمد عبد الله ابن محمد بن حيان أبو شيخ الأصبهاني في كتاب السنة، وحافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وجماعة من الحفاظ يطول ذكرهم. قال ابن مندح: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بمجمع من العلماء.
المهم إذا نرجع عليه في زاد المعاد لأنه ذكره مطولا. نعم.
واذكر كلام مجاهد في قولي أقم الصلاة وتلك في سبحاني، في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان. إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخ بل شيخ فوقاني، ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني. عن ابن عم نبينا وبغيره أيضا أتى والحق ذو التبيان. والدار قطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان. وله قصيدة ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران. وجرت لذلك فتنة في وقتي من فرقة التعطيل والعدوان. والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان. لكن بمحنة حزبه من حرب ذا حكمة مذ كان. لكن بمحنة حزبه من حرب ذا حكمة مذ كانت الفئتان. وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان. ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف فاستحيوا من الرحمن.
هذا أيضا من الأدلة ما ذكره مجاهد في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذكر أن من المقام المحمود أن الله سبحانه وتعالى يجلس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على عرشه، وذكر في هذا أثرا، والله أعلم بصحة هذه الآثار، لكن بعض العلماء حسنها لكثرة طرقها. وذكر أن الدار قطني أثبت هذه الآثار، وأن له قصيدة ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران الذي يقول هكذا الدارقطني. وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان. وهذه الفتنة يقول الشارحون للقصيدة إنهم لم يعلموا عنها شيئا. ثم قال المؤلف هذه الأبيات المفيدة المهمة، قال: والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن قال: لكن بمحنة حزبه من حربه. بمحنة حزبه من حربه، يعني لا بد أن حربه يمتحنون حزبه بالعداوات والبغضة القتال وغير ذلك. ذا حكمة مذ كانت الفئتان، يعني هذا النزاع وهذا المحن حكمة من الله. مذ كانت الفئتان كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ثم قال: وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان. ابن القيم يقول: إن اقتصرت على يسير من كثير من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. ما كل هذا قابل التأويل بالتحريف فاستحنوا من الرحمن. نعم.
فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول.
هذا وأصل بنية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وهو الذي في يوم حربهم أبى حاحم المدينة معقل الإيمان، حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان، وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن، وجرى بمكة ما جرى من أجلي من عسكر الحجاج ذي العدوان، وهو الذي أنشأ الخوارج مثل إنشاء الروافض أخبث الحيوان، ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان، ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان، ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان، ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان، ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران، ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان، ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران، ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني، ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خالق، ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن، ما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان. ولأجله جحدت صفات كمالي والعرش أخلوه من الرحمن، ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان، ولأجله قالوا الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان، ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان، ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني، ولأجله زعموا الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن، ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن، ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويحد البهتان، ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان، إذ قال ذا القرآن نفسك
أحمد ولا بن
أحمد
أحمد براف صواب براف
ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان، إذ قال ذا القرآن نفس كلامي ما ذاك مخلوق من الأكوان، وهو الذي جرى ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران، فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقة الإمكان، وتأولوا علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان، وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الإله لهذه الأبدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطة الأركان، وهو الذي جرى القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان، فتأولوا العملي مثل تأول العلمي عندكم بلا فرقان، وهو الذي جرى النصير وحزبه حتى أتوا بعساكر الكفران، فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن، وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان.
الإسلام وما حصل فيه من مخالفات ومعاصي وبدع وقتل وسلب ونهب كل من التأويل، هذا في من ينتسب للإسلام، أما من لم ينتسب فأصل بلية الإسلام منه أنه عدو للإسلام، لكن المنتسب للإسلام ما جاءت البلية للإسلام إلا بسبب تأويل. وقال المؤلف للتحريف والبطلان، أما تأويل من ليس بمحرف كما سيأتي إن شاء الله فليس في الإسلام منه بلية، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، يعني فرق الأمة إلى 73 فرقة، مع أن الواجب أن هذه الأمة الإسلامية تكون فرقة واحدة، لكن التأويل الذي هو تأويل أهل التحريف فرق الأمة إلى 73 فرقة، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان، يعني بذلك عثمان بن عفان الذي قتله التأويل، لأن الذين ثاروا عليه وعلبوا عليه شعبه وأمته كانوا متأولين يدعون أنه فسق بزعمهم أنه ولى من لا يصلح للولاية مثل عبد الله بن أبي صرح وغيره، فقالوا إن هذا الرجل فسق، وبعضهم قال إنه كفر، فجمعوا عليه الناس واقتحموا بيته وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. قال جامع القرآن، نعم هو الذي جمع القرآن الجمع الثاني، لأن الجمع الأول كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لكنه جمعه وكان الناس يقرؤونه على 7 أحرف ويختلفون في قراءته، فلما خاف عثمان رضي الله عنه من الفتنة بذلك جمعهم على حرف واحد وهو حرف قريش أي لغة قريش، وأحرق ما سواه من المصاحف، وأوجب على الأمة أن يقتصروا على لغة قريش فقط. فكان في هذا جمع للأمة وائتلاف بينها يشكر عليه رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا. وقال ذا النوري يعني صاحب النوري، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين، زوجه ابنتين رقية وأم كلثوم، ولهذا قال بعض أهل السنة إذا افتخر الرافضة بأن علي بن أبي طالب زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فإنه يفتخر عثمان بأنه زوجه ابنتين الثنتين. قال والإحسان، نعم، لأنه رضي الله عنه جهز جيش العسرة، جهز جيش العسرة 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري هذه البئر بئر أرومة وتكون له جنة اشتراها عثمان بحر ماله رضي الله عنه، فقد أحسن إلى الأمة الإسلامية بتجهيز الجيوش واستعداد الماء لهم. وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران رضي الله عنه، أيضا علي بن أبي طالب قتله الخوارج الذين خرجوا عليه بعد أن كانوا معه في صفه، لكنهم تنكروا والعياذ بالله عليه وخرجوا عليه وقتلوه في الكوفة وهو خارج إلى صلاة الصبح يدعو إلى الصلاة رضي الله عنه، الصلاة فقتلوه فقتل شهيدا ودفن في قصر الإمارة في الكوفة. ومن نعمة الله أن قبره لم يكن معروفا، ليس معروفا لأنه دفن في قصر الإمارة خوفا عليه أن يخرجه الخوارج من قبره في المقبرة ويمثلون به. هو الذي قتل الخليفة بأي شيء؟ بالتأويل، لأنهم قالوا إنك لما قبلت التحكيم مع معاوية رضي الله عنه كفرت وحل دمك فقتلوه بهذا التأويل. وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قصته معروفة مع أهل العراق، غدروا به وقتلوه حتى مزقوه تمزيقا والعياذ بالله ومثلوا به، ولكنه ليس كما يزعمون بعض الناس أن رأسه دفن في دمشق، وبعضهم قال دفن في العراق وبعضهم قال دفن في مصر، فكان لهذا الرجل 3 رؤوس، نعم، رأس في العراق ورأس في الشام ورأس في مصر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الرجل ليس له إلا رأس واحد ولم ينقل رأسه إلى غير مكانه أبدا، وأنتم تعرفون في الأول المواصلات صعبة، ثم إنه في ذلك الوقت بالذات فتن عظيمة، من الذي يستطيع أن ينقل رأسه إلى الشام أو إلى مصر؟ طيب، وهو الذي في يوم حربهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان. الله، هذا يوم الحرة، المدينة استبيحت واستحلت 3 أيام، وقتل فيها عالم كثير من الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، واستبيحت المدينة، انتهكت الأعراض، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ذلك بالتأويل، وأنه يجوز الخروج على يزيد، فحصل بذلك الشر العظيم والفتن العظيم. وكذلك يقول وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن هذا عندكم ما في بيت قبل هذا، حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان، وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن، وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان. ما في تقديم تغيير بالأبيات عندكم؟ طيب. أيضا من التأويل ما جرى في مكة على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، فإنه قاتل أهل مكة وحاصرهم ونصب المنجنيق ورمى به الكعبة وانهدم بعض جدرانها ودخل مكة وقتل من قتل فيها حتى قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ومثل به وعلقه. كل هذا بسبب التأويل. ما هو التأويل؟ أنهم فئة خارجة عن على الإمام، فئة خارجة عن الإمام، والفئة الخارجة عن الإمام تقتل. قال: وهو الذي أنشى الخوارج مثل إنشاء الروافض أخبث الحيوان، أخبث الحيوان. وهو الضمير يعود عليه التأويل، الذي أنشأ الخوارج، والخوارج فرقة ضالة كفرت كثيرا من الصحابة واستباحت دماء المسلمين بغير حجة، لكن بما معها والعياذ بالله من التسرع والاستكبار والاعتداد بالنفس، حتى رأوا أن من سواه فهو كافر، وكفروا بالفسق والكبائر، وقالوا من شرب قطرة من خمر فهو كافر مخلد في النار، يجب قتاله ويحل دمه والعياذ بالله. هذه الفرقة الضالة من أشد الناس خطرا على الأمة الإسلامية. كذلك الروافض، ووصفهم المؤلف ابن القيم بأنهم أخبث الحيوان. الروافض أيضا فرقة ضالة، فرقة مشركة، والمراد بذلك الغلاة منهم، فرقة يدعون أن لهم أئمة يدبرون الكون، وأنه ما من ذرة تكون في الكون إلا ويدبرها الإمام المعصوم عندهم، وأن من سوى أئمتهم فهم أئمة ضلال. وكتبهم معروفة، وهم أكثر فرق أهل البدع في الأمة الإسلامية، حتى قسم الناس الأمة الإسلامية إلى قسمين: سنة وشيعة، والشيعة هم الروافض. قال: وهو الذي ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان. لأجله، أي لأجل التأويل، شتموا أي الروافض خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان. من هم؟ الصحابة. الروافض يكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا وآل البيت، والبقية كلهم كفار، حتى إن بعضهم يصرح بأن أبا بكر وعمر كافرا ومات على النفاق. ولا شك أن هذا القول لازمه من أبطل اللوازم، لأنه قدح في الله، وقدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، وقدح في الشريعة، وقدح في خيار الخلق. هذا المذهب يلزم منه هذه اللوازم الباطلة: قدح في الله، حيث جعل أصحاب رسوله هؤلاء القوم الفسقة الفجرة الخونة والعياذ بالله، هكذا اعتقاده. قدح في الرسول، حيث كان أخدامه وأحباؤه هؤلاء الفسقة. وأنتم تعلمون أن المرأة على دين خليل، وأن الإنسان يعرف بصاحبه. يقال: ما لا تقول بفلان؟ قال: والله فلان يصحب أناس أسافر، أناس أسافر. هذا قدح لي ولا غير قادح؟ قدح فيه. إذن يستلزم القدح بالصحابة القدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قدح في الشريعة، لأن الوسيلة التي نقلت إلينا الشريعة هم الصحابة، فإذا كانوا فجرة فسقة أو كفارا فكيف نثق بالشريعة؟ إذا لا ثقة لنا بها. هو قدح أيضا في الصحابة الذين هم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وسبحان الله العظيم، أعمى الله بصائرهم، كيف تمر بهم الآيات القرآنية الواضحة في أن الصحابة رضي الله عنهم خير الأمة، محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والآيات في هذا كثيرة.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.